طهور سيقابله بماذا؟ بطاهر، سيبحث الطاهر. ولهذا انظر، إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور، قال ما ليس بطهور، ما قال ما ليس بطاهر، نعم، فيقابله بالطاهر، عرف؟ لأن الطاهر يطلق على الطهور، والطهور يطلق على الطاهر على التفصيل الذي بيناه، واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، انتهينا من هذه المسألة، وضح لكم التفصيل؟ ومبيح، يعني إذا تعارض معك محرم وتعارض معك مبيح، عندك ميتة وعندك شاه بجنبها اختلطت، إذا نترك الجميع، يقدم الحاضر، يعني يقدم التحريم والمنع. حاضر ومبيح، قدم الحاضر على المبيح، التحريم المنع، واضح؟ مقصود بالحظر التحريم والمنع، واضح؟ والإباحة هي الأصل. ثم ننتقل إلى التي بعدها، نمضي. يقول رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر، هذا هو سؤالك، وضح لك؟ قلت لك إذا عبر بالطاهر فيريد الطهور، أما إذا يريد أن يعبر بالطهور فسيأتي بما يقابله. فيقول رحمه الله: إذا اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. هذه المسألة ماذا يريد بها المصنف رحمه الله؟ عندنا ماء طهور وماء طاهر، ماء طهور وماء طاهر، هذا على القسمة الثلاثية. يقول المصنف: إذا أتيت ووجدت إناءين، واحد منهما جزما طهور والآخر جزما طاهر، ونحن بينا بأن الطاهر لا يتوضأ به، أليس كذلك؟ الطاهر لا يتوضأ به، وإنما يتوضأ بماذا؟ بالطهور، كما بين المصنف، وبين بأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، وقلنا بأن الصحيح بأنه لا يرفع الحدث ولكن يزيل النجس. طيب، يقول: وإن اشتبه طهور بطاهر، عندنا ماء طهور وعندنا ماء طاهر، إلى هنا واضح؟ توضأ من كل واحد منهما، أي وصلى صلاة واحدة، لأنه إذا فعل ذلك حصلت له الطهارة يقينا، حصلت له الطهارة يقينا، واضح؟ يقول رحمه الله: وإذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة، لأنه إذا فعل ذلك ماذا؟ حصلت له الطهارة بيقين. بمعنى أنه يأتي للإناء الأول يتوضأ منه وضوءا كامل، ثم يرجع إلى الإناء الثاني ويتوضأ منه وضوءا كاملا، ثم يصلي صلاة واحدة، سواء كان الوضوء بهذه الصفة، توضأ وضوء كامل من الإناء الأول ثم جاء إلى الإناء الثاني وتوضأ من وضوء كامل، أو تمضمض من الإناء الأول ثم تمضمض من الإناء الثاني ثم غسل وجهه من الإناء الأول ثم غسل وجهه، وهكذا، هذا أو هذا، يعني المهم أنه لا بد أن يتوضأ من الإناء الأول وضوء كامل، وأن يتوضأ من الإناء الثاني وضوء كامل. يقول: توضأ من كل واحد منهما، يعني يتوضأ من الأول وضوء كامل ومن الثاني وضوء كامل، حصل له بأحد الوضوءين الطهارة بيقين، أليس كذلك؟ يعني لو توضأ بالأول بالطهور ثم توضأ بالطاهر، إذا توضأ بالطهور جزما، إذا حصل له الوضوء. ولو قلبنا، توضأ أولا بالطاهر لم يحصل له الوضوء، ثم توضأ بالطهور حصل له الوضوء جزما، إذا سواء توضأ بالطهور ثم الطاهر أو توضأ بالطاهر ثم الطهور، الوضوء حاصل له يقينا، ولا يحصل له هذا اليقين إلا أن يتوضأ بالإناءين، لأنه لو توضأ بإناء نخشى أنه توضأ بالطاهر وترك الطهور ويصلي والصلاة باطلة. ولو توضأ، هذا الذي نخشاه، إذن ولا، وهذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم يقين الوضوء به إلا بأن يتوضأ بالإناءين الطاهر والطهور فالوضوء بهما واجب. إلى هنا واضح؟ يعني الأول طهور والثاني طاهر، فنقول له توضأ من الإناءين وضوءا كاملا لابد، سواء تمضمط من الأول ثم تمضمط من الثاني ثم غسلت وجهك من الأول ثم من الثاني تكمل حتى تنتهي، أو تتوضأ من الإناء الأول وضوء كامل من الأوله إلى آخره ثم ترجع تتوضأ من الإناء الثاني وضوءا كامل من أوله إلى آخره. هذا القول عند من يقسم الماء إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. أما من يقسم الماء إلى قسمين فإن الماء الطاهر الذي سقطت فيه طهارة ما دام يسمى ماء يجوز أن يتوضأ به، واضح؟ يجوز أن يتوضأ به لأن اسم الماء ما زال يطلق عليه إلا إذا تغير اسمه، فنقول له سقط الطهارة في هذا الماء. هم يقولون ماء طاهر، نحن نقول هو ماء طهور. لماذا؟ لأن سقوط الطهارة فيه لا تغيره إلا أن يتغير اسمه فيصبح عجين، يصبح شيء آخر. فعندنا ماء سقطت فيه طهارة فنقول هذا الطاهر الذي سقط ما دام لم يغير اسمه فيجوز الوضوء به. لكن هذا المبحث عند المصنف رحمه الله تعالى هو على ماذا؟ على التقسيم الثلاثي. ولهذا قال ماذا؟ في أنه لا بد أن يتوضأ بالماء الطهور والطاهر. فعلى مذهب ابن قدامة رحمه الله بأنه إذا كنا نقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، ماء طهور وطاهر، فنقول يجب أن تتوضأ بالإناءين الطهور والطاهر. لماذا؟ لأنه لا يحصل يقين الوضوء إلا بهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تصورتم؟ واضح؟ هذا كما قلنا لكم يتوضأ بكل إناء ثم يصلي صلاة واحدة، يصلي صلاة واحدة. طيب يرد السؤال، لماذا ابن قدامة لما قال الماء الطاهر والنجس ما قال يتوضأ بالماءين ثم يصلي، وهنا قال يتوضأ بالماءين ويصلي؟ ها؟ أحسنت. نقول إذا توضأ بالطهور والطاهر جزما ولم يحمل نجاسة جزما، لكن إذا توضأ بالطاهر والنجس أو الطهور والنجس يقينا أنه سيحمل نجاسة، والنجاسة لا يجوز أن تحمل في الصلاة، ولا يجوز أصلا أن ينجس نفسه بالنجاسة. فلهذا قال نترك الجميع. لماذا؟ لأنه يقينا سيتوضأ بنجس، لكن في الثاني دعه يتوضأ بطاهر ما يضرنا، إذا اصطحب معه بعض الطهارة على ثيابه وصلى ما يضر، بخلاف ما لو اصطحب النجاسة وصلى بها فإنه لا يجوز أن يصلي بالنجاسة، لأنه لو توضأ في بالماء الذي هو طهور ونجس يخشى أن يتوضأ بالثاني فيكون قد اصطحب معه نجاسة في الصلاة، أليس كذلك؟ وكذلك لو توضأ بالطهور بعد النجس يخشى أن النجاسة تتناثر على جسده ويكون حامل للنجاسة، فقالوا نترك الجميع. أما لو توضأ بالطهور والطاهر فالأمر ليس كذلك. إلى هنا واضح؟ ما إيش الطهور والطاهر؟ لا، على هذا المذهب لا يصح، لأنه سيبقى الطعم واللون. قالوا الماء الطاهر الذي خالطته طهارة، أما على المذهب الراجح ما نحتاج نخلط أصلا، لأن هذا ما دام اسمه ماء ولو وقعت به طهارة وذاك اسمه ماء يجوز للوضوء بهذا وبذاك. إلى هنا واضح؟ وضح لكم هذا المبحث؟ ننتقل للذي بعده. ها؟ طيب، يقول رحمه الله تعالى: وإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. هذه المسألة مسألة الثياب بحث فيها المصنف، وهي وإن كانت ستأتي في مبحث الصلاة، إلا أن الأمر متعلق بالطهارة والنجاسة، والطهارة والنجاسة إنما هي للصلاة، فلهذا أراد أن يبين الأرض والثوب والبدن وكل هذه المباحث. ما هذه المسألة وماذا يريد بها المصنف؟ يقول: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس، لأنه وزاد صلاة، انتبه، وزاد صلاة. مثلا إنسان عنده 5 أثواب، واضح؟ والمراد بالأثواب هنا التي يبحث فيها المصنف هي ما يستر العورة. إنسان ما معه غير إزار، إزار الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، نفرض أنه ما معه إلا ذلك، واضح لكم؟ إذن هو يريد الثياب التي تستر العورة، أو معه قميص فقط، واضح؟ معه قميص، هذا هو القميص، الثوب، معه 5 أثواب، ما يوجد معه ما يستر العورة. الإشكال أين؟ إذا كانت هذه الثياب 3 منها نجسة واثنان كانت طاهرتين. الآن هو شك، اشتبهت عليه، ماذا يفعل؟ عنده 5 أثواب، جزما 3 أثواب نجسة وثوبان طاهران. المصنف يقول: صلى في كل ثوب بعدد النجس. كيف صلى بعدد النجس؟ يعني يلبس الثوب الأول ويصلي الصلاة ثم ينتهي، يضع الثوب هذا على جنب، يلبس ثوب ثاني، ما يدري، والآن 5 لا يعرف أي ثوب طاهر فيها، و3 جزما نجسة، ما يدري، فيخشى أنه لو صلى سيصلي بنجاسة، ماذا يفعل؟ يصلي الصلاة الأولى، انتهي من الصلاة يلقي الثوب، يلبس الثوب الثاني، يرجع يصلي الصلاة مرة أخرى، انتهى انتهى، يرجع يصلي الصلاة مرة ثالثة جزما. الآن قلنا كم ثوب نجس؟ 3. إذن نخشى أنه صلى هذه 3 صلوات كلها بالثياب النجسة. قال: يزيد صلاة رابعة جزما سيكون صلى بثوب طاهر. واضح لكم مبحث المصنف؟ يقول: لأنه جزما سيصلي، إذا صلى ب3 أثواب نجسة التي هو شك فيها، نقول له: هات رابع، جزما ستكون صليت صلاة ماذا؟ بثوب طاهر. واضح؟ جزما ستكون صليت بثوب طاهر. هذا هو ما أراده المصنف، بأنه اشتبهت عليه الثياب، ولا يتم هذا الواجب وهو الصلاة بثوب طاهر إلا أن يصلي 3 صلوات لأجل الأثواب النجسة 3، ثم يأتي بصلاة رابعة حتى نتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، جزما 100% أنه صلى في ثوب طاهر إذا صلى 4 صلوات والأثواب كانت 3 نجسة، أليس كذلك؟ إذن نقول له: رابعة فقط. لماذا؟ قالوا: للقاعدة، ما لا يتم الواجب وهو صلاة الثوب، صلاة الصلاة بالثوب الطاهر إلا به، وهو أن يصلي 3 صلوات ويأتي برابعة، فال4 صلوات عليه واجبة بال4 أثواب، لأن 3 نخشى أن يكون صلى بها نجسة، المهم صلاة من الصلوات طاهرة. يعني لو فرضنا أن الصلاة الأولى صلى بالثوب الطاهر، الحمد لله، 3 الأخرى نجسة، ما يضرنا. واضح لكم؟ هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هو الذي عليه جماهير الحنابلة، هذا ما ذهب إليه جماهير الحنابلة، كما نص عليه المرداوي رحمه الله في الإنصاف. طيب، سواء كثرت الثياب أم قلت؟ قالوا: سواء كثرت الثياب أم قلت، كم كان عدد الثياب التي شك فيها يصلي، كثرت أم قلت. ابن عقيل وهو من الحنابلة قال بهذا القول، إلا أنه قال إذا كثرت الثياب يتحرى، أما إذا قلت قال يصلي ما ذكرنا من أنه يزيد صلاة على العدد النجس. هذا ابن عقيل وهو من الحنابلة انفرد. جماهيرهم حنابلة، بحثنا الآن في الحنابلة، جماهيرهم إلى أنه يصلي بعدد النجس ويأتي بزيادة. لو كانت عنده، كان عنده مثلا قلنا الثياب وصلت إلى 20 ثوب، 15 ثوب نجس جزما، لكن ما يدري اختلطت في هذه 20، قال يصلي 15 صلاة ويأتي بال16 التي ستكون جزما هي الصلاة الصحيحة. واضح؟ كثرت الثياب أم قلت؟ هذا ما ذهب إليه جمهور الحنابلة. وقال بعض الحنابلة رحمهم الله إنه يتحرى. كيف؟ قالوا يتحرى في هذه الثياب وما يغلب على ظنه أنه طاهر يلبسه ويصلي به صلاة واحدة. واضح؟ قالوا يأخذ بالتحري، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات، وكذلك ابن عقيل من الحنابلة كما بينت لكم بأنه يتحرى، إلا أنه أو القاضي أبو يعلى الذي عنده تفصيل في الكثرة والقلة، وكذلك اختيار من ابن القيم رحمه الله، وهؤلاء من الحنابلة ابن تيمية وابن عقيل وابن القيم رجحوا بأنه يتحرى وهم من الحنابلة. واضح؟ هذا قول بعض الحنابلة، وهذا المذهب مذهب أيضا الإمام أبي حنيفة ومذهب الشافعي. واضح؟ وأيضا هو رواية الرواية الأخرى عن الإمام مالك، إذن هو مذهب الجمهور، وهذا هو الراجح. الراجح أنه يتحرى، فإن اشتبهت عنده 5 ثياب نجسة ب5 طاهرة يتحرى أيهما الطاهر، ثم يقوم بلبسه والصلاة فيه. لماذا قلنا هذا هو الراجح؟ لأن المرء منهي عن أن يصلي الصلاة في اليوم مرتين. كيف يكرر نفس الفرض أكثر من مرة؟ لا يجوز. ما الدليل؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، والحديث في صحيح أبي داود رقم 400. إذن هذا نهي، فكيف نجوز له أن يصلي 5 صلوات ثم نقول هات 6؟ أليس كذلك؟ كيف نجوز له أن يفعل هذا النهي المخالف؟ فالفريضة لا يجوز، خذها عن صاحبه، فالفريضة أعطيك الرقم، ما كتب أنت أيضا رقم؟ عندكم الله 400. فالفريضة لا يجوز إعادتها بعينها بنفس النية كما نص عليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أخذا من ظاهر هذا الحديث. طيب، إذا كانت الصلاة لا تجوز إعادتها، إذن كيف نجوز أن يصلي بعدد أثواب النجسة 10 صلوات ونقول هات 11؟ لا يصح، فلم يبقى إلا التحري. وأيضا لأن التحري في الأثواب والبناء على غلبة الظن مما دل عليه الشرع، التحري في الثوب والبناء على غلبة الظن مما دل عليه الشرع، مثل كالسهو في الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال فليتحرى، قال فليتحرى. إذن فليتحرى ظاهر هذا إذا كان في الصلاة، إذا شك هل صلى 3 أو 4 النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى، فإن غلب على ظنه أنه صلى 3 فليأخذ بال3، وإن غلب على ظني أنه صلى 4 فليأخذ بال4، فما بالك في الثوب؟ من باب أولى، أليس كذلك؟ أنه ينظر في الأثواب ويغلب على ظنه أنه هذا طاهر فيصلي فيه. طيب لو فرضنا أنه خرج بعد ذلك أنه نجس لا يطهر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلنا الصحيح أنه يتحرى، الصحيح أنه يتحرى من هذه الأثواب ما يغلب على ظنه أن هذا الثوب هو الطاهر. واضح؟ يعني نظر في هذه الأثواب يقول والله يغلب على ظني أن هذا الثوب هو الطاهر فيها، فإذا غلب على ظني أن هذا الثوب هو الطاهر فإنه يأخذ ويلبس ويصلي به. وبينت لكم بأنه قد دل الشرع على تغليب الظن كما في السهو. وأيضا مما يؤيد ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله إن النجاسة أو إن اجتناب النجاسات من أي باب؟ من باب الفعل أو التروك؟ النجاسة من باب أي باب؟ باب التروك، أليس كذلك؟ انظر إلى دقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن اجتناب النجاسة من باب الترك، ولهذا لا تشترط له النية. تذكر هذا المبحث السابق لما كنا نبحث النجاسة قلنا لا تشترط النية، أو هذا قلناه في القواعد الفقهية أليس كذلك؟ قلنا لا تشترط النية في ماذا؟ في التروك، أليس كذلك؟ إلا ما دل الدليل. فالنجاسة من أي باب؟ من باب التروك. هل يشترط في أنه من أراد أن يغسل النجاسة أن ينوي التعبد بإزالة النجاسة؟ إذا فعل ذلك فحسن، لكن ليس ذلك بشرط، بدليل أنه لو جاء صغير وصب الماء على هذا البول وهذه الأرض التي فيها نجاسة تطهر أو لا تطهر؟ تطهر، لا تشترط النية. لو جاء مطر وصب على هذا الثوب وغسله قلنا والله المطر ليست له نية، لا بد تغسله مرة أخرى بنية، ما يقولها بهذا أحد على الصحيح. وضح لكم؟ إذن إذا كانت النجاسة يقول من باب التروك ولا تشترط، لا تشترط له النية، قال ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته ثم علمها، انظر إلى دقته رحمه الله، يقول ثم علمها بعد الصلاة لم يعد، لم يجب عليه الإعادة. صحيح، لو أن الإنسان صلى بثوب عليه نجاسة ثم بعد الصلاة تبين له بأن الثوب نجس، يعيد أو لا يعيد؟ صحيح أنه لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن النجاسات من باب التروك وكان لا يعلم فلا يجب عليه. واضح؟ وهذا إن شاء الله سنبينه فيما يتعلق بمبحث الصلاة. يقول لم يعد، فإن اجتهد فتوصل في ثوب، انظر إلى كلامي، يقول فإن اجتهد فتوصل في ثوب يغلب على ظنه بأنه طاهر وهذا الواجب عليه لا غير، يعني من باب أولى، الذي يأتي ويصلي وهو لا يدري أن على ثوبه نجاسة ثم بعد الصلاة انتهى من الصلاة وجد على الثوب نجاسة لا يعيد، ما الدليل؟ وهو أحسنت، حديث النعلين، النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع الصلاة، ألقى النعلين واستمر، ولو كانت النجاسة مبطلة لا عاد الصلاة. لما صلى بالنعلين فجاءه جبريل فألقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة النعل، فألقى الصحابة نعالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهى ما الذي حملكم على ذلك؟ قال يا رسول الله رأيناك ألقيت نعالك فألقينا، يعني أنا أظن أنه تشريع، فقال لا، جاءني جبريل وأخبرني بأن فيهما خبث، إلى آخر الحديث، الحديث الذي بينت له إذا جاء أحدكم وجد في نعليه فليمسحه. فما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء إذا لم يدري وانتهى من الصلاة فلا يؤمر بالإعادة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع الصلاة وعاد. فهذا يؤيد أنه إذا تحرى مسكين وبحث وصلى فمن باب أولى أنه حتى لو تبينت النجاسة بعد الصلاة فإنه لا يعيد. إذن خلاصة هذا المبحث هو أنه إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة على القول الراجح أنه يتحرى من هذه الثياب ما يغلب على ظنه أنها طاهرة فيصلي بها صلاة واحدة، لأنه لا يجوز أن يعيد الصلاة أكثر من مرة في اليوم. إلى هنا واضح؟ عرفتم؟ ندخل في الذي بعده.
صلاة.
إن استطاع أن يلقي يلقي. واضح؟ إن استطاع أن يلقي يلقي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين. لا، إذا استطاع أن يلقي يلقي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قطع الصلاة في النعلين، ألقى. فلم يستطع يقطع ويأتي بالثوب الطاهر إذا تيقن. نعم. اقرأ.
قال رحمه الله.
عندكم أسئلة ولا؟ ها؟ كم باقي من الوقت؟ كثير. 10 دقائق. المدقق 15، فرق شاسع. وين ما أصبت أنت؟ طيب، يعني الفرق بينك وبينه 5 دقائق. طيب يلا اقرأ.
قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب، ويمسح في سالم النجاسات 3 منقية.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب. أما الكلب فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. وأما الخنزير فمن باب القياس، وسأبين لكم إن شاء الله هذا القياس. قالوا: اعلموا أولا، اعلموا أن العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون النجاسة إلى كم؟ إلى قسمين: نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة. نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. أما النجاسة المغلظة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، من هي التي يجب فيها الغسل 7 مرات كنجاسة الكلب والخنزير عند المصنف. واضح؟ نجاسة الكلب والخنزير نجاسة مغلظة أو مخففة؟ ها؟ مغلظة. ما السبب؟ يجب غسلها 7. إذن النجاسة التي يجب التكرار فيها إلى 7 تعتبر نجاسة مغلظة، وأما ما دون ذلك فهي نجاسة مخففة، وهي بقية النجاسات. طيب، المصنف يقول: وتغسل نجاسة الكلب 7، لأن الخنزير سنبين، إحداهن بالتراب. الآن البحث في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ولغ يلغ ولوغا. ما هو الولوغ؟ هو أن يضع لسانه ماذا؟ في الماء، ويبدأ يحرك لسانه في هذا الماء، هذا يسمى ولوغ، يلغ بلسانه في الماء. هذا الولوغ من هذا الكلب أعزكم الله يجب غسله 7 مرات. واضح؟ وإحداهن بالتراب، وجاء في النص أولاهن بالتراب، فهي 7، وإن كان يظن بعضهم بأنها 8، لأن جاءت بعض الروايات. كيف يفعل؟ يأتي بهذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ويخلط التراب مع شيء من الماء، ثم يبدأ يمسح هذا الإناء بهذا التراب بأكمله، ثم بعد ذلك يغسل الغسلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم إلى أن ينتهي. واضح؟ 7 مرات. نعم، يغسل متتابع 7 مرات. وهذا سبحان الله من الحكم النبوية ومن المعجزات النبوية. أثبت الطب الحديث أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه توجد جراثيم لا يقتلها إلا التراب. سبحان من أنهمه وبلغه بذلك التشريع عليه الصلاة والسلام. كما قال بعضهم بأنه في الغرب رجل مما تخصص بهذه الأمور، يعني متخصص في دراسة هذه الأمور، فقال: لماذا محمد هذا يقول سبع مرات وإحداهن بالتراب؟ ما السبب؟ وكافر. فقال: ننظر ما السبب. فجاء بكلب وجعله يلغ، ثم أخذ هذا الماء وهذا الإناء وغسله بجميع المطهرات، ووجد أن هذه الجراثيم ما قتلت كليا. ثم قال: آتي بالتراب وأنظر. فجاء بالتراب وغسله في المرة الأولى، ثم أتبعه بالماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد أن النجاسة قد ماتت عن بكرة أبيها، لم يبقى منها شيء، حتى قال بعضهم بأنه أسلم. لأن من الذي أعلمه عليه الصلاة والسلام؟ ليس معه الأجهزة التي تنظر إلى تلك الجراثيم، ليس معه ذلك، إنما الوحي ينزل يقول له افعل كذا، انظر. فيجب أن يغسل الإناء سبع أولاهن بالتراب، وهذا لم يختلف فيه الحنابلة كما أشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني، ما اختلفوا في أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، وضح لكم، والحديث نص في ذلك، وهذا مذهب الجمهور. أما ولوغ الخنزير، انتهينا مما يتعلق بولوغ الكلب، انتهينا من ولوغ الكلب، إذن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. أما ولوغ الخنزير فقال بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة، قالوا قياسا على الكلب. من أي باب أو أي نوع من أنواع القياس؟ قالوا قياس أولوي. كيف قياس أولوي؟ قالوا الخنزير أعظم نجاسة من الكلب، الخنزير أعظم نجاسة من الكلب، ولهذا تجد أن الكلب يستخدم في الصيد وفي غيره، أما الخنزير فهو نجس. فقالوا إذا كان الكلب الذي قد يستخدم ويستعمل أمر بأن يغسل الإناء منه سبعا، قالوا فنجاسة الخنزير من باب أولى وأولى أنه يغسل سبعا إحداهن بالتراب، قالوا هذا قياس أولوي، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية أيضا، هذا القول وجه عند الشافعية، ورواية عن الإمام مالك، واضح، ورواية عن الإمام مالك. المذهب الآخر والقول الآخر، قالوا إن هذا الحكم خاص بالكلب، هذا الحكم خاص بماذا؟ بولوغ الكلب. أما الخنزير فلا يقاس على الكلب، قالوا لا يصح أن نقيس الخنزير على الكلب، إنما الذي يجب غسله سبعا هو الكلب إذا ولغ، أما الخنزير فلا نقيس عليه الكلب، بل يكفي غسل ما ولغ أو شرب فيه الخنزير أن يغسل مرة واحدة بدون التراب، يغسل مرة واحدة كسائر النجاسات ولا فرق، واضح؟ هذا المذهب الثاني، وهذا المذهب هو الراجح، أن الخنزير يغسل من ولوغه كم؟ مرة واحدة، والكلب هو الذي يغسل منه من ولوغه سبع مرات. لماذا رجحنا هذا القول؟ لأن العدد الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكلب عدد تعبدي، أمر تعبدي، واضح؟ هذا العدد خصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكلب، فلا يجوز أن يحمل على ماذا؟ على غيره إلا بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم خص الكلب، قياسكم باطل. لماذا؟ لأن القياس يجب فيه أن تعرف العلة، وعلة العدد هنا في الكلب تعبدية أو معروفة؟ تعبدية. فإذا كانت تعبدية سقط القياس، إذ أن القياس لا بد له من علة، لأن القياس له أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. فإذا كانت العلة غير معروفة فكيف نقيس عليه الخنزير؟ لأنه قد يأتينا غير هؤلاء ويقيس عليه غير من الحيوانات ويقول أنا الحكم بالكلب، نقول لا يصلح أبدا، تبقى العلة في الكلب سبعا تعبدية من غسل ما ولق وما عداه يغسل واحدة، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخنزير لأشار إليه، أليس كذلك؟ وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، ذهب إلى ذلك أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، ورجح هذا القول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المهذب، قال بأنه لا يصح قياس الكلب قياس الخنزير على ماذا؟ على الكلب، لا يصح قياس الخنزير على الكلب. وأيضا اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، اختاروا هذا القول. بقي علينا بعض المسائل التي متعلقة بهذا المبحث، أظن أن الوقت لا يسعنا، نقف على هذا، ذكروني إن شاء الله في الدرس القادم نبحث بقية المسائل المتعلقة بالكلب. وضح لكم؟ إذن القول الراجح بأن الخنزير لا يقاس على ماذا؟ على الكلب. نعم. لا لا يقاس أبدا، يغسل مرة واحدة بالماء. هذه حكمة وليست علة، هذه من الحكم، والحكم لا يناط بها الحكم وإنما يناط بالعلة. وضح لك؟ لو قلنا بأن هذه علة لقلنا كذلك كل نجاسة كانت فيها نفس الجراثيم نفس الحكم. واضح؟ يغسل بالماء فقط مرة واحدة، هذا في الإناء الذي ولغ به.
إذا وردت عليه نجاسة وغيرت ريحته وطعمه،
نعم بالإجماع هذا فوق القلتين، إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث بالاتفاق أنه نجس لا خلاف بينهم. واضح؟ لا صحيح أنه لا، إذا ترك حتى خرج الوقت على القول الراجح أنه لا يقضي، وهذا سنبينه إن شاء الله في بابه، هذا هو الراجح أنه لا يقضي. عرفت؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على قول المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشك، وبينا إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته فإنه يبني على الأصل اليقين، وكذلك إذا خفي موضع النجاسة من الثوب عليه فإنه يغسل ما تيقن به أنه أصاب موضع النجاسة بغسلها. وفصلنا لكم إذا كانت النجاسة في نصف الثوب من أسفل مثلا، أو إذا كان لا يدري في أي مكان من الثوب. وكذلك تكلمنا على أنه إذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما، بأن المصنف قال بأنه يتيمم، وبينت لكم بأن هذا مبني على القول بتقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. وبينت بأن الصحيح أنه يتحرى على ما يغلب على ظنه، وفصلت لكم في هذه الصورة إلا في صورة واحدة ضربتها لكم فيما يتعلق بهذه المسألة. وكذلك إن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما، يتوضأ من الأول ثم يتوضأ من الثاني ويصلي صلاة واحدة، وسواء كان الوضوء يغسل عضو من الأول ثم يرجع يغسل نفس العضو من الماء الثاني فلا بأس. وهذا أيضا مبني على ماذا؟ على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام. وكذلك تكلمنا على ما إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، المصنف ذهب إلى أنه يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة من باب ماذا؟ الاحتياط. فمثلا لو كانت عنده 10 ثياب وكانت 5 منها نجسة واشتبهت عليه بالخمسة الأخرى، فإنه يصلي 5 صلوات ويزيد 6 حتى يتيقن أنه قد صلى بثوب واحد طاهر. وبينت لكم بأن القول الراجح والصحيح والرواية الأخرى أنه يتحرى وما يغلب على ظنه أنه طاهر يقوم بلبسه والصلاة فيه ولا يلزم بماذا؟ بإعادة الصلاة. ثم وقفنا على ما يتعلق بالنجاسات. قال المصنف رحمه الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى:
وتغسل
نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث موقية، وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي بلوغا من ماء. ويجزئ في بول الغلاف الذي لم يأكل الطعام النضج، وكذلك
الذي لم يأكل الطعام النضح. هذه طبعا حاول تغيرها، طبعا رديئة.
ويجزئ في بول الغلاف،
لأن البحث ليس في نضوجة الطعام، في غسل هذا البول. نعم أعد. ويجزئ
في بول الغلاف الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي، ويعفى عن يسير الدم وما تولد منه القيح والصديد ونحوه. وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي وغور ما يذكر لحمه طاهر.
يقول المصنف رحمه الله: غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. بينت لكم في الدرس الماضي بأن العلماء رحمهم الله تعالى قسموا النجاسات إلى قسمين، والأقرب أنها إلى ثلاثة أقسام من باب التقريب: نجاسة مغلظة وهي التي تغسل سبعا، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. وضح لكم؟ عندنا نجاسة مغلظة وهي ما جاء الأمر بغسلها مكررا، فهذه تسمى نجاسة أو تعرف بأنها نجاسة مغلظة، ولغلظها أمر الشارع بتكرار غسلها لتيقن الطهارة. ونجاسة مخففة وهي النجاسة التي أمر الشارع بأن تنضح بالماء. وضح لكم؟ هي ما جاء الشارع آمرا بإزالتها بالنضح، والنضح ليس كالغسل. وبقية النجاسات تعتبر نجاسة متوسطة بين المغلظة والمخففة، وهي ما أمر الشارع بغسلها ولم يأتي فيها عدد، على تفصيل سيأتي فيه. إذن عندنا النجاسات على كم؟ على ثلاثة أقسام. القسم الأول النجاسة المغلظة، أليس كذلك؟ صلي ركعتين تحية المسجد. القسم الثاني نجاسة مخففة، المغلظة هي التي أمر الشارع بغسلها مكررة سبع فما فوق أو فما دون، المهم كرر الشارع وأمر بغسلها. نجاسة مخففة وهي التي أمر الشارع بنضحها، وما عدا ذلك فهي النجاسة المتوسطة بين هذين القسمين. المصنف يقول: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. بينت لكم بأن نجاسة الكلب تغسل سبعا لورود النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فهذا نص في أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يجب غسله سبعا، أولاهن بماذا؟ بالتراب. وهذا قد فصلت فيه وبينت لكم ما قاله العلماء. ثم قال المصنف: والخنزير، أي وكذلك الخنزير يغسل الإناء الذي ولغ فيه الخنزير سبعا إحداهن بالتراب. ما هو دليلهم؟
قالوا قياسا على ماذا؟ على الكلب. قالوا قياسا على الكلب، وهذا زعموا أنه قياس أولوي، فقالوا الخنزير أنجس من الكلب، فإذا كان الكلب قد أمر الشارع بغسل ما ولغ فيه من الإناء سبعا، فمن باب أولى أن يؤمر بما أمر به بما ولغ فيه ماذا؟ الخنزير. وبينت لكم بأن هذا القياس قياس مع الفارق ولا يصح، وبينت لكم وجه صحيح أن الخنزير كغيره في ولوغه فيما يتعلق بالنجاسة، عند من يقول بنجاسته بأنه يغسل مرة واحدة أي الإناء، لا يغسل سبعا، لأن السبع أمر تعبدي قد خصه الشارع بالكلب فلا يتعدى إلى غيره. بقيت علينا بعض المسائل التي قد قلت لكم في الدرس الماضي أنني سأبينها لكم إن شاء الله. فأقول بقيت علينا المسألة، وهي إذا ولغ أكثر من كلب في الإناء، انتبه لهذه المسألة، إذا ولغ أكثر من كلب في الإناء، عندنا إناء جاء الكلب الأول ولغ فيه ثم انصرف، ثم جاء الكلب الثاني وولغ فيه ثم انصرف، وأنت تنظر، ثم جاء الكلب الثالث وولغ فيه ثم انصرف، فكم يجب غسل الإناء من هذا الولوغ؟ هل يجب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، أو أنه لا بد من غسل الإناء من كل كلب سبع مرات أولاهن بالتراب؟ وضع لكم هذا البحث، هذه مسألة مهمة قد ترد وهي واردة لا شك في ذلك، فكم يجب غسل الإناء منها؟ الصحيح أنه يجب غسل الإناء سبع مرات، يجب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب فقط، ولا يغسل لكل كلب سبع مرات، يعني نغسله سبع مرات فقط. لماذا؟ ما السبب؟ نقول لأن العلة هي نجاسة الإناء بما فيه، أليس كذلك؟ وولوغ الكلب هذا الذي ولغ فيه الأول ثم ولغ فيه الثاني لا يغير شيء من النجاسة، وإنما تبقى النجاسة كما هي، سواء زادت أو قلت هذه هي النجاسة بعينها، كما لو ولغ نفس الكلب في الإناء أكثر من مرة. يعني لو أن الكلب هذا ولغ ثم انصرف، ثم رجع ولغ مرة أخرى ثم انصرف، ثم رجع ولغ مرة ثالثة ثم انصرف، كم مرة نغسل الإناء؟ مرة واحدة أولاهن بالتراب. لماذا؟ لأنه كلب واحد. فكذلك لو ولغ كلب ثاني وثالث ورابع وخامس الحكم لا يتغير. وضح لكم؟ الحكم لا يتغير، إذ ليس هناك فرق بينما إذا ولغ الكلب أكثر من مرة في نفس الإناء وبينما لو ولغ أكثر من كلب في نفس الإناء، أليس كذلك؟ لأن النجاسة واحدة، والشارع بيّن بأن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات. وضح لكم؟